أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في هذه الآيات من سورة الأحزاب وما قبلها من الآيات يخاطب الله سبحانه وتبارك وتعالى نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو القدوة الحسنة وهن القدوة للمؤمنات. فقال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهن بأن يلزمن الطاعة، ونهي لهن عن الوقوع في المعصية. فمن وقعت في معصية من المعاصي المعلومة المنهي عنها فيضاعف لها العذاب. فإذا اتقت ربها سبحانه وقنتت خشعت وأذعنت وأطاعت لله سبحانه وتقربت له، كان لها الأجر المضاعف عند الله سبحانه. قال: وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم أخبرهن أنهن لسن كغيرهن من النساء، يبهن قدوة حسنة للنساء تقتدي بهن كل امرأة، كل امرأة مؤمنة طيبة صالحة تقتدي بنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهن القدوة. الخطأ منهن سيتبعن في هذا الخطأ، والطاعة منهن سيتبعن في هذه الطاعة. فإذا أطعن الله ورسوله واتبعتهن المؤمنات على ذلك، كان لهن أجرهن وأجر من عمل بهذه الطاعة من بعدهن حتى تقوم الساعة. فقال: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني بتقوى كن الله سبحانه لستن كأحد من النساء. فإن اتقيتن ربكن سبحانه فاحذرن من المبالغة في ذلك فتقعن في الخضوع بالقول مع الرجال. وهنا تقوى الله سبحانه لا تدفعكن إلى اللين في القول مع الرجال الأجانب، لا، ليس ذلك، إنما تلين المرأة مع زوجها مع محارمها في القول، في طيبة القول. أما مع الإنسان الأجنبي لا، حتى ولو كان هؤلاء الأجانب أبناء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو في حكم الأبناء، فهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. يبقى ما تبقيش أنت أم المؤمنين ولا تكوني قدوة مثلا، لابد وأن تكوني القدوة. طيب، هي قدوة حسنة وهي أم للمؤمنين، ويحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هنا هل من حقهن إن المرأة تقول أنا أم المؤمنين يبقى أتنزل بقى مع المؤمنين وأتكلم مع الرجال لأني أم ويحرم عليهم أن يتزوجوا مني؟ لا، ليس لهن ذلك. فحذرهن الله سبحانه لا تخضعن بالقول، حتى وإن كنتن أنتن أمهات المؤمنين لا تلن في القول، ليكن القول من كنا قولا فصلا، قولا فيه الحزم، فيه التأديب، فيه التهذيب، فيه الإرشاد، فيه التبليغ لدين الله سبحانه، ولا تلن مع أحد من الرجال في القول الرجال الأجانب. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول في قلبه مرض. التعليل أنكن لو خضعتن بالقول طمع الذي في قلبه مرض، مع أن الإنسان الذي يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليسأل أمهات المؤمنين، هذا في العادة يذهب ويكون على تقوى، عايز يتعلم الحكم الشرعي. من النادر أن يذهب الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك ونفاق، في قلوبهم فسق، يذهب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من الفضيحة أن الله ينزل في شأنه قرآنا يفضحه بما قال. فإذا كان مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس اتقوا الله سبحانه، وأمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم اتقين الله لا تخضعن بالقول، يبقى غيرهن من نساء من باب أولى. في كل امرأة مطمع، كما قالوا لكل ساقطة لاقطة. قد تكون المرأة صغيرة ويهواها شاب أو شيخ، وقد تكون المرأة كبيرة ويهواها إنسان. فإذا لانت في القول وقع في الهوى وقع في الحرام، فعلى ذلك هنا الإنسان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام الذي حرمه الله سبحانه، يبقى يجتنب أنه يأتي في خلوة مع النساء، وتجتنب النساء المخالطة للرجال، ويتقون الجميع الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه وقلنا قولا معروفا، يعني أمرنا بالمعروف وانهينا عن المنكر. والمعروف ما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام شرعية، قلنا بهذه الأحكام وأمرنا بالمعروف وانهينا عن المنكر. قال ابن عباس أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وقرنا في بيوتكن، وهذه ذكرناها بالأمس أيضا، قرنا وقرنا في بيوتكن من القرار إلزمنا البيوت، ومن الوقار ليكن عليكن الوقار والسكينة، ولا تخرجن من البيوت إلا للحاجة وللضرورة، ولا تبرجن احذرن تقليد أهل الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى ما كانت قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام، سواء ما كان قبله مباشرة أو ما كان قبله بزمان طويل لغاية عهد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان من جهل في الناس واتباع للشيطان ووسوسة الشيطان بتبختر النساء وخروجهن متزينات ليفتن الرجال، احذرنا أن تقلدنا هؤلاء. الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، لا يحب للإنسان أن يكون مطيعا لله سبحانه. الشيطان يبغض ابن آدم، لأن آدم سبب دخول الشيطان النار، لما أمر الشيطان بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، جحد وكفر واستكبر فاستحق أن يكون من أهل النار، فربنا أوعده بجهنم والعياذ بالله. فقال الله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مش لوحدي هتقولها. فشوفوا استكبار الشيطان وشوفوا رده على ربنا سبحانه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى هو قاعد لابن آدم ليضله، جاء قاعد للفتاة المؤمنة وللإنسان المؤمن حتى يغويه وحتى يضله عن سبيل الله. فالله عز وجل هدى الإنسان بهذا الكتاب العظيم، بيّن لهم حدوده سبحانه، احذروا أن تتجاوزوا هذه الحدود. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، حياة قصيرة جدا مهما ظننت أنها طويلة. الإنسان يجد الأيام والليالي تثر سرعان ما يمر، اليوم والليلة والسنة وشيء ورا شيء، يجد العمر قد فني ويقابل ربه سبحانه تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان أن يغتر بالدنيا، أن يغتر بالشيطان، أن يغتر بالشهوات والشبهات فيقع في المحرمات ويجادل بالباطل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تبع الشيطان هذا كتب عليه أن يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى هنا كتب على هذا الشيطان وكتب على هذا الإنسان الضال أن يغوى وأن يتبع طريق الشيطان، فمن تبع الشيطان أغوى وأضله عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعرف فيه ليضل عن سبيل الله. فمن الناس من يجادل في الله لا عنده علم لا عنده هدى لا عنده كتاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويتبع الشيطان فيما يقوله له، ثاني يعرف فيه، أي مستكبر لاوي جنبه لاوي عطفه، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. الشيطان استكبر وأولياء الشيطان يستكبرون أيضا فلا يتبعون الحق، يرفضون الحق الذي جاء من عند الله ويتبعون الشيطان على ما هو فيه من باطل، وقد عرفوا أنه عدو لهم. فأخبر الله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، احذروا أن يدلكم على طريق السعير ويأخذكم معه إلى عذاب النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهنا يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن ما يريده الله سبحانه بأهل البيت وكذلك بالمؤمنين الذين يتبعونهم. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يبقى هنا يطهركم الله تطهيرا بهذه الأحكام، إن ابعدنا أيها النساء يا أمهات المؤمنين ويا نساء المؤمنين بالتبع، احذروا من مخالطة الرجال، احذروا من الوقوع فيما حرم الله سبحانه من الفتن ومن الغرور ومن تقليد الجاهلية الأولى. إيه صور الجاهلية الأولى؟ ذكرنا شيئا منها في الحديث السابق، وأن الجاهلية الأولى ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان في عهد نوح أو قبل عهد نوح أو في عهد إدريس أو في عهد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك في عهد موسى وعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كان في جاهلية بين الرسول والرسول، تظهر جاهلية وتظهر فتن ويظهر اختلاط بين الرجال والنساء وبغي ووقوع في الحرام. فذكر العلماء أن من فعل الجاهلية أن المرأة كانت تكشف عن شيء من بدنها، كأن تلبس القميص، تلبس الجلابية اللي عليها اللي مفتوحة من جنب شمال ومن جنب يمين، بحيث تبدو الثياب التحتانية التي تلبسها المرأة تحتها. يبقى هنا هذه من فعل الجاهلية الأولى. كذلك ذكروا أنه في زمان داود وسليمان عليهما عليه من الصلاة والسلام كان المرأة تلبس قميصا من در غير مخيط الجانبين، وذكروا الجاهلية الأولى، كان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، ما يقبح إظهار، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلها، تجلس مع زوجها وخلها، يبقى المرأة قاعدة مع جوزها وقاعد معها صديقها أخلها صديقها. طبعا إحنا ما نسمع ذلك نستنكف ونقول إزاي يكون هذا الشيء، المرأة تجلس مع، والآن اللي يحدث، اللي بيحدث الآن، الطالبة في الجامعة تجلس مع أصدقائها، يقعدوا مع بعض في الكافيتيريا يتكلم مع أصدقائها، هو فعل الجاهلي، فعل الجاهلي. كانت المرأة في الجاهلية تجلس مع زوجها مع رجل واحد وزوجها معها، والآن تجلس مع جملة من الأصدقاء والأخدان وتتزوج من وراء أهلها زواجا عرفيا باطلا محرما، فتتزوج من إنسان بينها وبينه، ثم بعد ذلك لعلها أو لعله يواقعها وتقول زوج ثم يتركها بعد ذلك وتظل على ذلك، لا هي متزوجة ولا هي غير متزوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلها، فينفرد خلها بما فوق الإزار إلى الأعلى، يعني صديقها ينظر إليها إلى ما فوق إزارها إلى وجهها وإلى صدرها، ينظر إليها زوجها ينفرد بما تحت الإزار. قال وربما سأل أحدهما صاحبه البدل، هذا من الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مجاهد كان النساء يتمشين بين الرجال، فذلك التبرج. التبرج اللي يذكره مجاهد ايه هو؟ لان الرجال يبقوا ماشيين في الطريق والنساء في وسط الرجال، في وسط الرجال تمشي النساء. قال ابن عطية والذي يظهر عندي انه اشار الجاهلية التي لحقناها، يعني كأنه يقول جاهلية الأولى اللي لحقناها الصحابيات اللي عاشت منهن قبل الإسلام فترة وعاشت في الإسلام فأدركنا ورأينا فنبههن الله عز وجل لا تعودنا إلى مثل هذه الجاهلية التي رأيتموها قبل ذلك. قال فأمرهن بالانتقال عن سيرتهن وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، يعني أهل الجاهلية كان عندهم الزنا شيئا عاديا، كان الإنسان يذهب ويزني سرا أو يزني علنا، الذي يزني علنا هذا كانوا يقبحونه، الذي يزني سرا هذا ما عندهمش حاجة فيه، ما فيش مانع أن يفعل هذا في الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء الإسلام ينهى عن الجميع ظاهر الإثم وباطنا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في الجاهلية الأولى قال المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار للمحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا. المرأة تبدي شيئا من زينتها تتجمل للرجال في الطريق، هذه الجاهلية الأولى، هذا الذي لا يجوز شرعا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمن البيوت، أمرهن بلزوم البيوت. البيت هو مكان المرأة، هذا مكانها. الغرب زهق من خروج المرأة، زهقوا من الفرور ومن الزنا الذي عندهم، بيحاولوا يرجعوا تاني ويحطوا قوانين ان المرأة تمكس في البيت، تسيب العمل وتقعد في البيت تاخد اجرها اجرا كاملا بمكسها في البيت. يعني انه اللي سنوه للناس من سنن سيئة من خروج المرأة وتبرج المرأة عانوا من مضار ذلك، عرفوا كيف تضيع بيوت اهل الغرب، ضاعت بيوتهم، ما فيش فيها المودة والرحمة اللي موجودة في بيوت المسلمين، لا ما عندهمش هذا الشيء. تكبر الفتاة ويكبر الغلام ما لوش دخل بأهله، هو ابن الدولة مش ابن أهله، أبوه وأمه ما يقدروش يأدبوه، ما يقدروش يضربوا الفتى أو الفتاة، ولو كان صغيرا يروح المدرسة يعلمه أدي تليفون الشرطة، ما أبوك ولا أمك يضربوك اتصل بالشرطة، اتصل بالشرطة يجيبها لأبوه لأمه. مرة واثنين إذا حصل هذا الشيء بعد ذلك يؤخذ الطفل وتؤخذ الفتاة من أبيها وأمها لتعطى لأسرة أخرى ليس لأبيها ولا لأمها. الأب اللي أبوه وأمه بيضربوه يأدبوه، لا ما تضربوش، ما لكش أنك تضربه ولا تأدبه. لما تضربه مرة واثنين والولد اشتكى للبوليس، بعد كده يتاخد الولد من عند أبيه وأمه ويعطى لأسر، والأسر على لسات محطوطة اللي ما عندهاش أطفال مستنية مثل هؤلاء ياخدوه هيربيه على إيه غير أبيه وغير أمه. إذا كان الأب والأم يمنع من ضرب الولا علشان يطلع الولا عنده إباحية، يطلع ما عندوش التزام بأي أداب، ما فيش، هو ابن الدولة وليس ابن أبيه ولا ابن أمه. لذلك لما يكبر الأب وتكبر الأم الولد ببساطة يرميهم في الملجأ، يرميهم في دار المسنين، ما فيش عندهم الاحترام اللي مفترض هو مولود في بلاد المسلمين. الأب يحترم أباه والابن يحترم أباه ويحترم أمه ويعطف عليهما ينفق عليهما، يرجو من وراء ذلك الثواب عند الله سبحانه تبارك وتعالى. تلاقي في بلاد المسلمين الإنسان يحس أبوه الشيخ الكبير أمه المرأة العجوز يحس أن دول على دماغه، دول البركة بتوع البيت، دعوة الأب ودعوة الأم دول اللي هيدخلوه الجنة. هذا الشعور مش موجود عند الغرب، لا، أنه عايش حياته لحياته للاستمتاع، يروح الأب يكون في مزرعة بعيد بينه وبين الابن آلاف الأميال، والابن يزوره كل سنة مرة كل سنتين مرة، وهو يموت يوم ما يموت ما يلاقيش حد يدفنه، ما يلاقيش حد حوله، لوحده في مكان بعيد آلاف الأميال علشان المال اللي فرق بين الجميع. الآن وجدوا أن أفضل ما يكون الرجوع مرة أخرى إلى البيوت، ترجع المرأة إلى بيتها، الرجوع للجو الأسري، ولكن بيرجعون على استحياء، على شيء عشان ما يتقالش هو ده اللي موجود في الإسلام اللي عندنا اللي أنتم لا تفعلونه، ويصدرون هذا إلى بلاد المسلمين، يصدرون هذا إلى بلاد المسلمين. عرفوا أن الإسلام يجعل المؤمن مع المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا هم مش عايزين هذا الشيء، عايزين الإنسان متفكك مسحوب عن مجتمعه عن أسرته، ما فيش تراص، ما فيش بينه وبين أخيه المودة والرحمة، يقوموا يصدروا لبلاد المسلمين الصور العارية والإباحية الجنسية بحيث ينتشر بين المسلمين الخلل الأخلاقي الخلل الديني، فإذا بهم لا يعرفون دينهم، يحبون الشهوات، يحبون الفتن، يصدرون إلى المسلمين، يبقى كل مسلم أما يرى الإباحية أمامه الأمر سهل جدا. كان من 20 سنة فاتت إنسان إذا رأى امرأة مع رجل في الطريق يقول استحي اتكسف يا أخي حرام كده، ما الآن يقعدوا مع بعض على البحر، الرجل مع المرأة، الشاب مع الفتاة، يبوسوا بعض، يلعبوا مع بعض، ولا أحد يتكلم، ولا غير مولودة، ولا أحد يأمر معروف وينهى عن منكر. جاء التعليم الغرب إلى بلاد المسلمين اتركوا هذا الشيء، لا الآن عايزين أكثر من ذلك، أنه اتركوا اللواط ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبيحوا الشذوذ، حرية شخصية، أبيحوا الشذوذ حتى تتفكك عرى الإسلام وتتفكك بلاد المسلمين، ولا يكون في المسلمين من يقدر أن يقاوم الكفار. اليهود دولة دينية، دولة دينية، أمريكا رئيسها رجل ديني، ديني مسيحي على يهودية متعصب لهذا الشيء، أول ما بدأ بحرب المسلمين الحرب الصليبية، وبعد رجع على استحياء لا لا ما أقصدش هذا الشيء، ما أقصدش وكلمة مقصودة تماما، حرب صليبية على المسلمين، حرب تخرب ديار المسلمين. أمريكا لما عرفت أن البترول بتاعها ضحكوا عليهم وقالوا لهم لسه في بترول يكفيكم 300 سنة قدام، وجدوا أنه لا ما فيش احتياطي ولا يكفي ولا 20 سنة ولا غيره قدام، فبدوا ينظرون للمطامع فين البترول موجود، مولود عند بحر قزوين في أفغانستان يبقى لازم ناخد أفغانستان، موجود في العراق ناخد العراق، موجود في بلاد الشرق الأوسط بنحط إيدينا عليه حتى نأخذ هذا كله تحت سيطرتنا. ما هوش أمر تحرير ولا أمر ديمقراطية ولا أمر شيء، لا ده أمر إزاي إن إحنا يبقى أدينا على هذه الأشياء. البترول هيخلص من عندنا خلال سنوات قليلة، يبقى نحط أدينا على احتياط البترول العالمي اللي موجود في هذه البلاد. طيب البلاد دي لو إحنا رحنا لها هيقومونا، إزاي نمنحهم يقومونا؟ نخرب الشباب اللي بيقاومنا الشباب المتدين، يبقى نخرب ندخل الشيطان عليهم، ندخل العري عليهم، ندخل عليهم الشكوك، يبقى بدعوى الإبداع اسمحوا للشكوك في كل مكان. يألف الإنسان كتابا في سب كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، في الاعتراض على الدين، في الاعتراض على السنة، في تسفيه أمور الدين، ولو اعترض عليه يبقى أنت ضد الحرية، أنت ضد الديمقراطية، أنت بتحارب الإبداع وتحارب مش عارف إيه، يبقى الكل يسكت ويترك لهؤلاء أن يتكلموا. طيب الإنسان المتدين هذا هو الذي يدافع ضد اليهود وضد الغرب الكافر، يبقى ممنوع وجود مثل هذا الإنسان في بلادي، يبقى القضاء عليه بأي صورة من الصور، إدخال ما يريب في بلاد المسلمين. فإذا بالشباب شباب مخنث لا يعرف شيئا عن دينه، هؤلاء الذين إذا دخل الكفار بلاد المسلمين وجدوهم أمامهم، يبقى لقمة سائغة تضيع بلاد المسلمين بمثل ذلك. المحاولة لتحويض ديار المسلمين، اعمل مشكلة في البلد الفلانية عشان تحط رجلك فيها، اعمل مشكلة في البلد الفلانية عشان تضربها، فإذا بدول المسلمين ضربة في ليبيا وضربة في العراق ضربة في السودان ضربة مش عارف فين والدارفور مش عارف فيها ايه، وحط رجلك هنا 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 لغاية ما يحوطوا بلاد المسلمين، والمسلمون في ضياع ولا شاعرين بإيه اللي هم فيه، لأنهم تركوا كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وعرف هؤلاء كيف يدخلون إليهم من باب الفتن والشهوات. المرأة تركت بيتها فلا تعلم أبنائها شيئا، تلاقي الأبناء طالعين أبناء شوارع، طالع بيتعلم من صاحبه في الشارع، واقف على الإمة طول النهار، ما فيش شغل عنده، قاعد على القهوة، قاعد في نادي الفيديو، قاعد في نادي الإنترنت علشان يتفرج على الإباحيات، يا ريته بيتفرج على حاجة تنفعه في دينه، وإنما أخذوا كل سلبيات الغرب وكل الإجرام في البعد عن دين الله سبحانه، يتفرج على الشهوات ويحاول يقلل ذلك. كثر الاغتصاب في بلاد المسلمين، كثر الخطف في بلاد المسلمين، كثرت الفواحش في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دس عليهم هؤلاء ذلك. إسرائيل كانت تحارب المسلمين بإيه؟ كانوا يصدروا فتيات، يبعثوا فتيات لبلاد المسلمين على الحدود يدخلوا مصابات بالإيدز، عرفوا أن المسلمين ممكن يقعوا في الزنا بسهولة، فأرسلوا إليه فتيات مصابات بالإيدز حتى يدخل الإيدز بلاد المسلمين عن طريق ذلك. كل طريقة يقدروا يخربوا بها في بلاد المسلمين يبعثوا إليه، يبعثوا للمسلمين تآوز رعية عشان تتحط في الأرض، تطلع تملى الأرض دود وتتخرب الأرض، ما يبقاش فيها خيرات ما كان في الماضي. فإذا بيك تأكل الفاكهة تلاقي ملهاش طعم، تأكل الحبوب ملهاش طعم، إيه اللي حصل فيها؟ خربوا على المسلمين ما كان في بلادهم، حرب ظاهرة وحرب باطنة، يخربون العقول، يخربون الكفاءات. إذا ظهرت كفاءات عالية في بلاد المسلمين يخطفوها تبقى عندهم في بلادهم، إذا ما قدروش على هذا يقتلون علماء المسلمين في بلادهم، بحيث تبقى دول المسلمين دولا متخلفة، لا دين فيها، لا شباب قوي فيها، ما فيش فيها حاجة يقومهم، فيدخلونها بمنتهى البساطة. ولذلك كانوا عشمانين لما يدخلوا العراق إن أهل العراق يقابلونهم بالورود، إن عرفوا إن ما فيش دين في العراق، ما فيش دين، الناس هناك ضيعوا دينهم من زمان، ضاعوا وتفرقوا شيعة، فهم درسين أحوال المسلمين إيه اللي هم عليه، قالوا هندخل العراق هيستقبلونا بالورود. ولكن الذي وقف لهم هنالك أهل الدين، أهل الدين وإن كانوا قلة وإن كانوا ضعفاء، ولكن الله يثبت من يشاء. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يرينا فيهم يوما يأتي عليهم عذاب من عند الله وبأيدي المؤمنين. اللهم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.